بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا طاهرا دائما مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما يشاء ربنا من شيء بعد. والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما يحب ربنا أن يصلي ويسلم على حبيبه ومصطفاه. واشمل يا ربنا آل بيت النبي الطاهرين الأكارم بهذه الصلوات وتلك التسليمات، واشمل كذلك صحابته الأكرمين عليهم رضوان الله أجمعين. ويا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك من فضلك وكرمك كذلك أن تشملنا جميعا مع هذه الصفوة الطيبة الطاهرة الكريمة، اشملنا جميعا معهم برحمتك ومغفرتك بصلواتك وتسليماتك، فأنت يا ذا الجلال والإكرام خير من سئل، وأنت أكرم من أجاب. وبعد، أيها الإخوة الأكارم من المشاهدين الأفاضل، أيتها الأخوات المؤمنات الموحدات الفاضلات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. والله يعلم أننا مسرورون بلقائكم، ويسرنا أكثر أن تحققوا الفائدة المرجوة من هذه اللقاءات، حتى يكون ذلك العمل خالصا لوجه الله، وحتى يتحقق الأمل فيه أن نؤجر وإياكم خيرا إن شاء الله، وأن يكون ذلك العمل لنا ولكم في ميزان حسناتنا أجمعين يوم لقاء ديان يوم الدين، اللهم آمين. من أعظم النعم التي يمن بها ربنا على عبده أن يوفقه لينفق مال الله تبارك وتعالى فيما يرضي الله. أكرر، من أعظم النعم التي يمن بها ربنا تبارك وتعالى على عبده المؤمن أنه يوفقه لينفق مال الله عز وجل فيما يرضي الله تبارك وتعالى، لأنه صاحب هذا المال ورب هذا المال، ولأنه جعل للمسلم قانونا ينبغي أن يلتزم به، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما يعتدلون، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وإن كنا نقول ذلك فنحن نأسى كثيرا لأناس يسيئون التصرف في تلك النعمة، نعمة المال. يقول ربنا الكريم لينبه هؤلاء الذين يعتقدون أنهم تملكوا هذه الأموال وبأنه من حقهم أن يفعلوا بها ما يريدون، ينبههم إلى أن هذا المال مال الله عز وجل، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لهذا كان من صلاح المؤمنة التقية ومن حسن أخلاقها أن تكون أمينة على أموال زوجها وألا تتصرف فيها إلا بإذنه، إذ لا يجوز لها أن تأخذ من ورائه إلا في حالة واحدة، إذا كان شحيحا بخيلا مقترا ولا ينفق عليها ولا على أبنائها. وقد سألت زوجة أبي سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكت له شح أبي سفيان، فأذن لها أن تأخذ وولدها بالمعروف، خذي وولدك بالمعروف، أي بقدر الحاجة وبقدر ما يكفيك. إذا وصلت الأمور كما قلنا إلى هذه الدرجة من الشح والبخل والتقصير في النفقة بشكل بين، وقبل أن تفعل هذا ينبغي عليها أولا أن تحاول إصلاح هذا الأمر عند زوجها، وأن تسلك إلى هذا الإصلاح كل سبيل ممكن، وهي أدرى بما ينبغي أن يقال له في هذا المقام، وإلا فقد صرح لها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تأخذ وولدها بالمعروف. وقريب من هذا قول ربنا عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم منها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. السفهاء كل إنسان لا يحسن توجيه المال فيما يرضي الله تبارك وتعالى، ولا يحسن التصرف فيه، ووصل الأمر عنده إلى حد التبذير: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لو وصل الأمر إلى هذه الدرجة وجب أن نحول بينه وبين هذا المال، حتى ولو أدى الأمر إلى الحجر يحجر عليه، يحجر عليه صيانة للمال، وحتى يكتسب أهلية التصرف في هذا المال. ومن هؤلاء الذين نحول بينهم وبين أموالهم اليتامى، الذين أمرنا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك من قبل القرآن الكريم أن ننمي لهم أموالهم وأن نتجر لهم فيها حتى لا تأكلها الصدقة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. واليتامى بهذه المثابة إخوتي وأخواتي أمانة في أعناقنا، والذي دعاني للعودة إلى هذا الحديث الذي قدمته منذ شهرين تقريبا، وأذكر أنني فصلت القول فيه، الذي دعاني للحديث مرة أخرى ما تلقيته من بعض الإخوة الأكارم في هذا الأسبوع من شكاوى مرة من أعمام أكلوا أموال أبناء إخوانهم، أكلوها. نعم والله، ليس هناك من لفظ آخر، ولم يتقوا الله عز وجل. ولا أدري كيف يتصرف هذا العم أو كيف يتصرف هذا الخال، لا أدري كيف يتصرف كل منهما في مال أخيه ويأكله وهو يعلم أنه يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. وكم ألححنا في هذا المكان وفي هذا المقام على هؤلاء وقلنا يا هؤلاء إن الله عز وجل قد ابتلاكم بأبناء إخوانكم وأخواتكم، هذا ابتلاء، فاتقوا الله عز وجل وضموا الغلام وضموا أخته إلى أبنائكم وبناتكم حتى ينشأ الجميع في أسرة واحدة وفي بيت واحد، ابن أخيك ولدك وابن أختك ولدك، وقد ائتمنك الله تبارك وتعالى على كل منهما أو على كل منهم، فاتق الله فيه يا رجل، اتق الله فيه وأحسن إليه. والمفترض فيك أنك ستنمي له ماله هذا وستحرص في ذات الوقت على إخراج زكاة ذلك المال حتى ينمو نموا طاهرا. والمفترض فيك كذلك أنك ستكون حريصا على بيان واضح في أوراق وسجلات تحفظ فيها ماله بالأرقام وبالتاريخ حتى لا يختلط هذا بذاك. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي كان ذنبا عظيما. فمن ابتلاه ربنا بابن أخيه أو من ابتلاه ربنا بابن أخته ينبغي أن ينظر إلى الأمر على أنها فرصة ذهبية سنحت له، فرصة لمزيد من الأجر والمثوبة. عندما يتاجر له في ماله وعندما يحافظ على ماله وعندما يحرص على حسن تربيته كما يفعل مع عياله، معنى هذا أن أجره وثوابه يزداد عند رب العالمين يوما بعد آخر حتى يكون كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذين، وأشار إلى السبابة والوسطى. هل هناك من شرف يعدل شرف جوار المصطفى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة؟ في الفردوس الأعلى جائزة ومكافأة تحتاج والله أن نهتم بها وأن نحرص عليها وأن نبذل كامل جهدنا في هذا المجال، مجال رعاية الأيتام لوجه الله تبارك وتعالى. ثم يقول ربنا في سورة النساء بعد هذه الآية: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ابتلوا اليتامى، اختبروهم، دربوهم وتابعوهم وراقبوهم هل وصلوا من السن ورجاحة العقل إلى الدرجة التي تمكنهم أن يستقلوا بأموالهم وأن تعود إليهم أموالهم وأن يحسنوا تصريفها بوعي ورشد. فإن اطمأننتم إلى ذلك فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. لا تأكلوا أموالهم إسرافا ولا بدارا. بدارا يعني مبادرة، يعني إذا نظر أحدكم إلى اليتيم فوجده قد أوشك أن يصل إلى مرحلة الرشد وحسن التصرف، بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعضهم يبادر قبل أن يصل اليتيم إلى سن الرشد ويأكل ما يستطيع أكله من هذا المال. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. يقول أحدهم: افترض يا أخي بأنني أدير مالا كثيرا ليتيم ويتطلب الأمر مني جهدا عظيما ويحتاج الأمر كذلك أن يكون لي أجر عن هذا الجهد، فما الموقف؟ الموقف يا سيدي إجابة مفصلة واضحة في الآية الكريمة: ومن كان غنيا فليستعفف. طيب ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الغني يستغني بماله عن هذه الأجرة التي يريد، ما دام ربنا الكريم قد من عليه وأكرمه حتى يكون بريئا من كل شبهة وحتى يغلق على الشيطان باب الغواية والإثارة. يستعفف، يطلب العفة، ينشدها لوجه الله حتى يضمن أن جسده وأن لحمه نبت من الحلال الطيب. فإن كل شيء وكل جسد نبت من سحت، فالنار أولى به كما علمنا سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وفي ذات الوقت أيضا وقياسا عليها، كل جسم نبت من حلال مأواه الجنة. فيا أيها الغني، ما دمت غنيا من فضل الله وكرمه فكن عفيفا في مال اليتيم، وبخاصة إذا كان قريبا لك، إذا كان ابن أخت أو إذا كان ابن أخ، فخذ العفة درعا واقيا تقيك من كل شبهة. طيب ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأخذ من مال اليتيم بالمعروف بقدر ما يكفيه. وهذه المسألة لو قرأتم تفصيلها عند العلماء لوجدتوهم مختلفين فيها، إذ يرى فريق منهم أنه لا يتقاضى شيئا على عمله هذا فقيرا كان أو غير فقير، ويرى جمهور العلماء أن الذي يعمل في مال اليتيم إن كان محتاجا إلى الأجرة ويبذل جهدا في تصريف هذه الأموال كان له أن يأخذ على قدر الحاجة وعلى قدر الكفاف إن كان فقيرا محتاجا. وهذا الذي نرجحه ونميل إليه لأنه إلى الواقع أقرب. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وكفى بالله حسيبا. نعم أشهد عليهم ضبط هذه الأمور المالية بالورقة والقلم وبالكتابة، من يفعل ذلك ملتزما بأمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الكتابة تضمن لكل ذي حق حقه. بعض إخواننا أحيانا يقول ما بين الخيرين حساب، كيف أكتب شيكا أو كيف أكتب وصلا أو كيف أسجل عليك ورقا وأنت أخي وأنت صديقي وبيننا من الصداقة والأخوة ما بيننا؟ لا، ما هكذا تكون الأمور. كم من مشكلة وقعت بين أخوين وبين صديقين حميمين بسبب عدم الكتابة، والزمن يخبئ من العجائب والغرائب ما لا يحصى. ثم هذا المال الذي أدعوك لضبطه بالكتابة ليس ملكا لك وحدك، إنه لأبنائك معك، أعلم بأنك المتصرف فيه ولك كامل الحرية في التصرف، ولكن لمصلحة أبنائك وأسرتك اكتب، فالله يعلم هل ستعيش إلى الغد أم ستكون مع موت هذه الليلة، علم ذلك عند ربي عز وجل. إذا دفعنا إليهم أموالهم أي إلى اليتامى ووصلوا إلى مرحلة الرشاد والفكر الراجح والعقل المستنير القادر على تصريف الأمور واطمأننا إلى ذلك تماما، قدمناها لهم وأوضحناها تماما وشرحنا لهم كل ما يتعلق بها، ونظل معهم حتى تستقر أمورهم تماما، ونتابعهم حتى نضمن أنهم وصلوا فعلا إلى المستوى المطمئن الذي يمكنهم من تصريف وإدارة أموالهم. ثم بعدها ربنا الكريم يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. تعلمون أيها الأحباب بأن أهل الجاهلية ما كانوا يورثون النساء ولا الصبيان، بل يقتصر التوريث على الرجال الكبار. ومن أسباب نزول هذه الآية أن رجلا من الأنصار يسمى بأوس ابن ثابت مات وترك ولدا صغيرا وابنتين كبيرتين، فجاء اثنان من ابناء عمومته ووضع ايديهم على مال هذا المتوفى من الانصار، فقالت زوجته لهما اقل ما يجب ان تفعلاه ان تتزوجوا بابنتي هاتين، فرفض الرجلان أن يتزوج من البنتين. فذهبت إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تشكو له استيلاء هذين الرجلين على المال بالقوة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه الكريم أن يحكم في هذا الأمر، فنزلت الآيات: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين ألا تنقلا شيئا من الميراث من مكانه، فقد أنزل الله كذا وكذا. أيها الإخوة الكرام، ونحن نتوقف أمام هذه الآية ينبغي أن ننبه إلى ما سبق أن نبهنا إليه، فإن كثيرين من المسلمين لا يتقون الله عز وجل في بناتهم، ويحرمون البنات، يحرمون البنات، ويكاد الأمر عندهم أن يكون تشريعا. العجيب أنهم حينما يتحدثون في هذه المسألة كأنهم يتحدثون عن تشريع، ويتحدثون بحماس: كيف نعطي الأرض لزوج ابنتنا فلان ابن فلان ليفعل بها ما يريد وليتحرك فيها على كامل راحته، إننا لا نطيق أن نرى غريبا يتجول في أرضنا وينظر إلى زوج ابنته على أنه غريب. وزوج ابنته المفترض لو كان عاقلا لعلم بأنه بمجرد العقد على ابنته أصبح ولدا له وانضم إلى قائمة أبنائه، وما طرق بابهم إلا لأنه يحبهم ويقدرهم ويرغب في شرف الانتساب إليهم والمصاهرة معهم. لو فكر صاحبنا في هذا الأمر بتأن لعلم بأنه أخطأ خطأ كبيرا حينما اتخذ ذلك القرار، قرار الظلم، قرار الظلم الجائر الذي يجلب على ابنته متاعب شتى لا حصر لها، ويفقدها شخصيتها في بيت زوجها. نعم، يفقدها شخصيتها، وتظل من وجهة نظر الزوج وأبنائه تظل ضعيفة الشخصية، لأنها لم تستطع الحصول على حقها، لم تستطع الوصول إلى حقها، ظلمت في بيت أبيها، ولذلك أصبحت مهيئة ومستعدة لكي تظلم أيضا من باب أولى في بيت إيه؟ في بيت زوجها. أيها الإخوة الكرام، هذه الأمور تحتاج إلى مراجعة، لكني أخص اليتيمة بحديث هذه الليلة، وأعود لأؤكد لإخواني، وعلى ضوء ما سمعت كما قلت في هذا الأسبوع من الفواجع والمواجع، ما سمعت ساءني كثيرا أن يظلم العم ابن أخيه أو بنت أخيه، وأن يظلم الخال ابن أخته أو بنت أخته على هذا النحو المؤسف الذي يعني لا أستطيع والله في هذا المقام أن أشرحه لحضراتكم، فقد يسوءكم كثيرا كما سأني عندما سمعته. عندما يقول لنا ربنا الكريم مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، كان على العاقل أن يتساءل من الذي جعل ذلك النصيب المفروض؟ من الذي فرض؟ إنه رب العالمين، إنه أحكم الحاكمين، إنه قيوم السماوات والأرض، الذي خلق ذلك الإنسان ويعلم ما ينصلح به حاله، فهو الذي شرع. حينما يقول ربنا الكريم في ذات الصورة والصفحة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم، ينبغي أن يتوقف العاقل وأن يسأل نفسه من الذي يوصي؟ إنه الله. هل بعد وصية ربنا تبارك وتعالى من وصية؟ إنها توصية بالخير، إنها توجيه إلى النجاح وإلى الفلاح. بعضهم يسأل عن الوصية الواجبة ومدى شرعية هذه الوصية. يا سيدي، الوصية الواجبة اجتمعت لها لجان على أعلى المستويات في صدر القرن العشرين من مختلف التخصصات، من أهل الحل والعقد، من أهل الرأي والعلم والقانون وفهم الفقه الإسلامي الحنيف، اجتمعوا وتدارسوا واتفقوا على جعل وصية واجبة، واجبة التنفيذ لبنت تركت أبناء وبنات وماتت في حياة أبيها، أو لولد مات في حياة أبيه وترك أيضا بنين وبنات، أو ترك أي ذرية، فإن القانون والشرع الذي اتفق معه يعطي لأبناء البنت التي توفيت في حياة أبيها أو أمها، ولأبناء الابن الذي مات في حياة أبيه أو أمه يعطيه حقه فيما لا يزيد على الثلث. يأخذ الأولاد حق أبيهم أو حق أمهم بشرط ألا يزيد ذلك الحق عن الثلث. الذي نسمعه من المتسائلين، بلاش المعترضين، والله إنهم حينما يتحدثون في هذا الأمر، يعني هو يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن حق سيؤول إلى أبناء أخيه أو إلى أبناء أخته، زعلان ويقول هات من القرآن الكريم، هات من القرآن ما يؤكد ذلك، ويظل يطرح أسئلة ويقول هناك دول لا تأخذ بذلك. صحيح، هناك دول لا تأخذ بذلك، لكن حينما يقول ربنا الكريم وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. سبحان الله، أولو القربى واليتامى والمساكين لو حضروا أثناء عملية التقسيم، صحيح ليسوا من الورثة، ليسوا من الورثة، لكن الإسلام العظيم الحريص على جبر خاطرهم وعلى تطييب نفوسهم وعلى تقوية أواصر المودة والمحبة بين أبناء العائلة الواحدة جعل لهم نصيبا ليس محددا، وإنما يجتهد فيه كبير القوم الموجود في عملية التقسيم ويعطيه لهم تطيبا لخاطرهم. إذا كان هؤلاء وهم ليسوا من أقرباء الدرجة الأولى. أمرنا القرآن أن نجبر بخاطرهم كما قلت، وأن نطيب نفوسهم بإعطائهم شيئا من التركة قبل توزيعها وتقسيمها على الورثة الشرعيين. أفلا نعطي أبناء الولد وأبناء البنت وهم بذلك أولى؟ وقد كانت هذه الآية أساسا في اجتهاد المجتهدين الذين كما قلت لإخواني الأعزاء جلسوا في بداية القرن العشرين، يعني بعد في العقد الثاني أو العقد الثاني أو الثالث تقريبا، يعني كاموا 20 سنة، كاموا 20 لا أذكر على وجه الدقة. المهم سنة قانون يعمل به شرعا وقانونا، ويأتي إخواننا للأسف وأنا بذلك أرد على بعضهم ممن يناقشون بحدة ويريدون أن يستأثروا بالتركة كأنهم لا يريدون أن يعطوا أبناء إخوانهم أو أبناء أخواتهم. أي كلام هذا؟ أي كلام هذا؟ اتقوا الله تبارك وتعالى، إنهم أبناؤكم وإنهن بناتكم، وكان من المفترض أن تنظر أيها العم الكريم أو أيها الخال الرحيم، كان من المفترض بمجرد موت الأخت أو الأخ أن تضع يدك الحانية بأبوة وحنان ومحبة على رأس اليتيم لتلاطفه ولتخفف عنه أحزانه ولتشعره بأن أباه لا يزال موجودا. أيها الإخوة الأكارم، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. انظر أخي المسلم، رصيد الأبناء وتأمين حياة الأبناء والله ليس بمال يدخر لهم في البنوك ولا بأرض تشترى لهم ولا بعمارات. من أراد أن يؤمن مستقبل أبنائه وبناته فليتق الله وليقل قولا سديدا وليتق الله في أبناء وبنات المسلمين حتى يضمن رعاية كريمة لأبنائه وبناته من بعده. التأمين على حياة ولدي وابنتي يكون بمزيد من العمل الصالح والادخار في بنك الرحمن تبارك وتعالى، وبإطعام أبنائي وبناتي من الحلال الطيب ما دمت فيهم. إذا فعلت ذلك كان ذلك الرصيد من العمل الصالح خير عون يضمن لهم حياة كريمة. أما أن أعتدي على مال اليتيم، اعتداؤك على مال اليتيم إنها نار تأكلها في بطنك. واسمع لي، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضلي.
أهلا حضرتك، لو سمحت يا سيدنا الشيخ.
تفضلي.
أنا ليا ابن ميت بقاله حوالي سنتين إلا شهرين.
نعم.
فأنا بشيل لابنه كل شهر حاجة في البوستة للمدرسة. ففوجئت وانا بقول لها احسبه لي يا بنتي لقيت في زيادة 125 جنيه.
نعم.
انا دلوقتي اتصرف ازاي وانا اول مرة اشيل في البوستة انا بشيله ليه هو للمدرسة؟
اولا نشكر لك ايتها السيدة الفاضلة، نشكر لك هذا الحنان وهذه طبيعة والحمد لله وجبلة كريمة استودعها الله بني آدم، لكن إن أردت الخير فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. معنى ذلك أن نأخذ المبلغ الذي جاء ربحا ونتصدق به ونفعل به عملا من أعمال البر والخير ونسأل الله أن يتقبله. مجرد أن نفعل ذلك ونحن نريد لأموالنا طهارة ونماء وزكاة في الحلال هذا تصرف محمود وأنت مأجورة عليه إن شاء الله، وبارك الله لك في مالك وفي ولدك. وهكذا نريد حرصا من كل جدة ومن كل جد. كم أعتز كثيرا وأسعد حينما أرى جدة في خريف العمر لا تكاد تقوى على الحركة ومع ذلك حريصة على اليتيم وحريصة على اليتيمة وتمشي أحيانا على عكازها لتصل مع الولد إلى المدرسة وتصل مع البنت كذلك إلى مدرستها لتتابع أحوال الأطفال، والله يعلم أنها تمشي وهي لا تستطيع الحركة. هذا السلوك الحميد من إخوتنا وأخواتنا عمل نتمنى أن يدوم، نتمنى أن يدوم. وإني لأرجو أن ننظر إلى اليتيم بيننا على أنه ابتلاء لنا واختبار أودعه ربنا أمامنا وفي جماعتنا وفي بيتنا ليكون ابتلاء مباشرا. فمن أخذ اليتيم بحقه وأحسن إليه وأشرف عليه وتابع تعليمه وتأديبه كما يتابع تعليم وتأديب ولده هنيئا له. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أفضل ما يقدم لليتيم أن نصلح من شأنه ومن تربيته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الأمر يتطلب في هذه الحالة أن نصلح من شأنه وأن نتفقد حاله وأن نجلس إليه وأن نناقشه وأن نضع أيدينا على ما يشغله والقضايا التي ينشغل بها والأمور التي يفكر فيها والأسئلة الحائرة أمامه التي يريد لها إجابة. لو قدمنا ما ينبغي في هذا المجال وكنا عند حسن الظن بنا لكان خيرا كثيرا يعلم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا سيد.
ازيك يا مولانا؟
الله يكرمك.
لا انت طيب
وانت بكامل الصح
لو سمحت.
تفضل.
انا تاجر.
نعم.
وعندي اصول ثابته والظروف مش مساعداني ان انا اضحي السنه دي. نعم. لان انا راس المال الموجود حاليا عليا ديون كبيره شويه، فعارض شيء من أصول الثابتة للبيع ما بتنبعش عشان الثقة القرب اللي أنا فيه.
نعم.
فرأيك إيه في الأضحية؟
نسأل الله العظيم أن يفرج كربك وأن يبارك لك وأن يفرج كروب المسلمين أجمعين وأن يمكنهم من أداء شعائر الله على الوجه الأكمل إن شاء الله. أخي الكريم لا حرج عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهي سنة على كل حال عند جمهور العلماء. ما دمت لست قادرا فلا شيء عليك، ونتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، الأضحية كما تعلمون سنة، وسنة مؤكدة حرص عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان إخواننا في هذه الأيام غير قادرين على شرائها لظروف حلت بهم، ديننا الإسلامي العظيم دين يراعي أحوال الناس ولا يكلف نفسا إلا وسعها. وأسأل الله بهذه المناسبة أن يبارك في إخواننا الذين انشغلوا بالأضاحي وأعدوا لها عدتها وينتظرون يوم الذبح، يوم تقديم هذا العمل لله عز وجل، وهم فرحون به مستبشرون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لهم إن شاء الله. هناك اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
انا تعبان قوي يا فضيلة الشيخ، تعبان وبقالي كم سنة بعاني من مرض صعب في المخ، بس ربنا يكرمك مش طالبة غير الدعاء.
حاضر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن عليك بالعافية وأن يجعلك في أحسن تقويم، وأسأل الله أن يخفف عنك وعن كل مرضى المسلمين آلامهم وأن يعيد إليكم وإليهم العافية. اللهم استجب وتقبل، وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا ستي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. أهلا وسهلا، سامعك كويس، تفضلي.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم في هذه القناة المباركة.
اللهم أمين.
أريد من فضلك أن أسألك، لي ابن عمرو سنتين ونصف، وهو حاليا يرضعه من صدري، وتعبت برشا معناتها، حبيت نسألك هل يجوز فطمة في هذا الشهر الكريم؟
لا مانع، لا مانع من الفطام، وسنتين ونصف يعني تجاوز التمام بنصف عام، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وولدك تجاوز ذلك السن بنصف عام، فليفطم إن شاء الله وعلى بركة الله. أيها الإخوة المشاهدون الأكارم، قبل أن نغادر موقعنا هذا في لقائنا الأسبوعي المميز، أود أن أوجه نصيحة لبناتنا الكريمات في بيوت الزوجية، ونحن نتحدث عن المال وعن أمانة المال. علمنا من لقاءات سابقة ومن لقاءات إخواننا العلماء بحضرتكم أن من يمن المرأة ومن كرامتها ومن الصفات الغالية التي يعتز بها الرجل والزوج بوجه عام أنها أمينة على أموال زوجها. وكم يسر الزوج كثيرا حينما يراها تحسن التصرف وتحسن التدبير، وهي حريصة على ماله يسعد كثيرا الواحد منا عندما يراها بهذا المستوى وبهذا المستوى من التقوى وحسن الرعاية. ولذلك كان من آيات الجمال والكمال فيها إذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه وعياله، كم يكون مسرورا ومطمئنا لها وهي تناقشه في كل صغيرة وكبيرة من الأمور المالية حتى يطمئن تماما من أين أتت بهذا المال وفيما أنفقت هذا المال. لو اطمأن إليها في هذه المسألة سيثق فيها ثقة مطلقة وسيضع المال أمامها، بل ربما جعلها وزيرة للمالية في بيته وهو مطمئن. أقول ذلك بمناسبة الحديث في المال وفي مال اليتيم وفي حسن التدبير والتقدير. وصية ذهبية والله تلك التي وجهتها لبنات المسلمين أن يكونوا أو أن يكن أمناء على مال الزوج وأبنائه وعياله وشرفه. جزاكم الله خير الجزاء، ونلقاكم بإذن الله في الأسبوع المقبل على خير إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام، نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام. قد أفلح من جعل القرآن والرحمن، فليسعد بيت الإسلام ولينعم في أمن وأمان، حيث السنة والقرآن، حيث السنة والقرآن، حيث الرحمة والغفران.